سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. طهران تحذر إدارة ترامب من أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه برد ساحق. قمة بريكس تجدد التأكيد على التزامها بسيادة سوريا وتشدد على أن حل أزمتها ليس عسكريا. سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية يؤكد تلقيه تهديدا بالقتل بعد إعلانه نزاهة الانتخابات. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق. وقال ربيعي إنه قد تحصل محاولات لضرب إيران، لكن في رأيي الشخصي وليس كمتحدث باسم الحكومة الإيرانية لا أتوقع أمرا كهذا، أرجح أن لا يرغب الأمريكان بزيادة عدم الاستقرار في العالم والمنطقة. وتأتي تصريحات ربيعي عقب تقارير قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرك ضد موقع نووي في إيران قبل أن يحجم عن الأمر. أعلن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباح فرد استعداد جامعة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي لاستقبال طلبة عراقيين والتعاون في مجال نقل المعرفة العسكرية في هذا المجال. جاء ذلك خلال استقبال العميد صباح فرد لنظيره العراقي اللواء الركن معن زيد إبراهيم علوان في مقر قيادة أركان قوة الدفاع الجوي الإيراني بطهران. وأكد صباح فرد استعداد إيران لتجهيز وتقوية منظومات الدفاع الجوي العراقي، فيما رحب علوان بالتعاون العسكري بين البلدين لتوفير الأمن الجوي. كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن إنتاج أدوية عشبية للتخفيف من أعراض وباء كورونا، وقالت إن هذه الأدوية ليست علاجا حاسما للمرض لكنها تعمل على التخفيف من أعراضه. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
PHR 160 آخر ما توصل إليه الخبراء الإيرانيون في رحلة بحثهم عن علاج لكورونا، ليستقروا على هذا البخاخ الفموي الذي يساعد على التخفيف من المضاعفات الرئوية لفيروس كوفيد 19 بما فيها ضيق التنفس والسعال وإصابة الدورة الدموية.
هذا الدواء العشبي يعالج المضاعفات الناتجة عن الفيروس بنسبة 85%، وبعد أن خضع لعدة تجارب سريرية حصل على ترخيص وزارة الصحة الإيرانية ودخل خط الإنتاج.
25 ألف بخاخ يومياً هي الساعة الإنتاجية للدواء العشبي، وحتى الآن تم إنتاج قرابة 200 ألف بخاخ من هذا الدواء.
البخاخ الفموي يتألف من 60 كات عشبية، وهو مركب من عصارة نبتة الكلابتوس والنعناع والزعفران والزعتر وأعشاب أخرى، ويسمح باستخدام الدواء الجديد لجميع الفئات العمرية ولكن تحت إشراف طبيب مختص.
وتسجل إيران أرقاما قياسية في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بدأت السلطات إجراءات إقلاق جزئي في المدن الكبيرة لا سيما في العاصمة طهران.
كباقي الدول تخطو إيران خطواتها نحو الوصول إلى لقاح كورونا، وفي طريقها نحو تحقيق هذا الهدف تسدل الستار عن دواء إن لم يعافي المصابين بالوباء بالكامل فهو في أقل تقدير يحد من أعراض الإصابة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع النهائي لمنطقة قاراباغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان لم يحدد بعد، وأن هذه القضية لا تزال قائمة. بدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عزم بلاده على منع أي مراجعة للبيان الثلاثي الروسي الأذربيجاني الأرميني حول قاراباغ، معربا عن استغرابه من إعلان ممثلي أمريكا وفرنسا حول ضرورة توضيح تفاصيل البيان الروسي الأذربيجاني الأرميني. إلى ذلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن طرفي النزاع في قرباغ تبادلا حتى الآن جثث 200 قتيل سقطوا في المعارك الأخيرة. جددت دول ومجموعة بريكس التأكيد على التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدة أن الأزمة في هذا البلد لا يمكن حلها في السبل أو بالسبل العسكرية. كما أكدت المجموعة في البيان الختامي للاجتماع الافتراضي لزعماء دولها التزامها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مشددة على أهمية الوحدة في مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا. كما رحبت باتفاق وقف إطلاق النار في قرباغ، مؤكدة ضرورة دعم المزيد من الجهود الرامية إلى إقامة سلام دائم وشامل في المنطقة. وكان الرئيس الروسي حذر في القمة من المخاطر المستمرة في الشرق الأوسط. كشف سكرتير الشؤون الخارجية لولاية جورجيا الأمريكية عن تعرضه لضغوط متزايدة مؤخرا من قبل أعضاء الحزب الجمهوري، وذلك بعد تأكيده على نزاهة الانتخابات في الولاية. وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، أكد براد رافينسبيرجر أنه تعرض لتهديد بالقتل، وقال إنه أبلغ السلطات بهذه التهديدات، معربا عن سخطه إزاء تصريحات ترامب وحلفائه حول مدى نزاهة نتائج انتخابات جورجيا، وهي الولاية التي يفوز فيها مرشح جمهوري في العادة. وتأتي هذه الضغوط على رافينسبرجر بعد مخالفة حزبه الجمهوري ودفاعه عن عملية التصويت في الولاية التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي بايدن. هذا وما يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مصرا على ادعائه بأن نتائج الانتخابات الرئاسية مزورة، رافضا الاعتراف بالهزيمة وتسليم السلطة بسلاسة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قلق أمريكي متزايد إثر تعنت الرئيس دونالد ترامب برفض الإقرار بالهزيمة وتسليم السلطة بسلاسة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. فبعد تأكيده في تغريدة على تويتر أنه هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فقد ينتهك بذلك التقليد المتبع بإشراك الرئيس المنتخب في القرارات الكبرى خلال المرحلة الانتخابية. وعليه فقد حذر المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات جو بايدن من تزايد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة كورونا إثر إصرار ترامب على رفض أي تنسيق مع الفريق الديمقراطي المكلف بتأمين الانتقال إلى البيت الأبيض.
قد يموت المزيد من الناس إن لم نفعل شيئا. إذا كان علينا أن ننتظر حتى 20 من كانون 2 يناير للبدء بالتخطيط لمكافحة الفيروس، فهذا سيكلفنا تأخير أكثر من شهر. من المهم جدا أن يبدأ التنسيق الآن أو في أسرع وقت.
شتاء قاتم تنتظره الولايات المتحدة بحسب بايدن، الذي دعا إلى تعبئة البلاد ووضع استراتيجية صارمة لكبح تفشي الجائحة مع تسارع وتيرة الإصابات في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقترب إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 12 مليونا وحصيلة الوفيات إلى 260 ألف حالة. أما على صعيد اللقاحات، فقد أعلنت شركة موديرنا الأمريكية التوصل إلى لقاح مضاد للوباء تناهز نسبة فعاليته 95%، وهي أعلى مما كشفت عنه شركة فايزر عن نجاح لقاحها المضاد لكورونا بنسبة 90%. منظمة الصحة العالمية سارعت إلى التعبير عن تفاؤلها، لكنها حذرت من أن اللقاح لن يكون كافيا للقضاء على الفيروس.
ما زلنا نتلقى معلومات مشجعة عن لقاحات مضادة فيروس كورونا، ونبقى متفائلين بحذر إزاء إمكانية بدء وصول أدوات جديدة في الأشهر المقبلة، لكن يبقى التراخي ممنوعاً.
تفاؤل حذر، نمط اعتمده أيضا كبير الخبراء للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطونيو فاوتشي، بعد أن وصف نسبة فعالية لقاح شركة موديرنا بالمذهلة، غير أنه حذر من الصعوبات اللوجستية لنقل جرعات اللقاح، وأبدى قلقه العميق من الثقافة المناهضة للقاحات التي تسود شرائح واسعة من الأمريكيين.
قال المضارب في سوق الأسهم الأمريكية بيتر ديفيد إن ما يحدث في الولايات المتحدة ما هو إلا فقاعة اقتصادية ضخمة مدعومة بالكامل بالديون، وإن البلاد أصبحت مفلسة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة الأمريكية واجهت عجزا بنحو 300 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وهو أعلى فجوة في الميزانية في التاريخ الأمريكي. وأضاف أن أكثر من 700 ألف أمريكي قدموا طلبات للحصول على تعويضات البطالة الأسبوع الماضي، معتبرا أن النقود التي يطبعها الاحتياطي الفيدرالي ستلحق أضرارا بالاقتصاد أكثر من أي ضرر ناتج عن كورونا. وجه زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميش ماكونيل تحذيرا شديد اللهجة إلى حليفه الرئيس دونالد ترامب من مغبة تسريع وتيرة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أو العراق. وقال ماكونيل إن عواقب انسحاب أمريكي سابق لأوانه قد تكون أسوأ حتى من انسحاب الرئيس السابق باراك أوباما من العراق عام 2011 حسب قوله. وفي السياق نفسه رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولنبرغ أن أي انسحاب متسرع للحلف من أفغانستان سيكون ثمنه باهظا جدا. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. لجنة الأسرى اليمنية تعلن تلقيها بلاغا من الأمم المتحدة بتأجيل المفاوضات إلى أجل غير محدد. الأمم المتحدة تحذر من الوضع الكارثي في إثيوبيا بسبب القتال في إقليم تيغراي. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يندد بقرار النظام السعودي إعادة اللعن والتشهير إلى المساجد. أهلا بكم من جديد. أطلقت منظمة أنقذ الأطفال الخيرية صرخة مدوية تؤكد أن عدد الأطفال الذين يقتلون ويصابون في العدوان السعودي على اليمن بات الأعلى من أي وقت مضى، فيما حذرت الأمم المتحدة من فقدان جيل كامل من الأطفال جراء أزمة الجوع الناجمة عن العدوان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
صرخة مدوية أطلقتها منظمة أنقذ الأطفال الخيرية تؤكد أن عدد الأطفال اليمنيين الذين يقتلون ويصابون جراء العدوان السعودي بات الأعلى من أي وقت مضى، فيما تحذر الأمم المتحدة من فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الحرب والجوع. المنظمة قالت إن الأطفال الذين يقتلون ويصابون في اليمن يفوق عددهم العدد المسجل في وقت آخر، مشيرة إلى تعرض المدنيين لهجمات عسكرية سعودية تسببت بمقتل أو إصابة أكثر من 29 طفلا خلال الأيام الماضية بعد عودة الاشتباكات العنيفة إلى محافظة الحديدة. ودعت المنظمة الدول المصدرة للأسلحة إلى التوقف عن بيع السلاح للسعودية. صرخة المنظمة تزامنت أيضا مع تقرير نشرته الأمم المتحدة يؤكد أن اليمن يواجه ارتفاعا غير مسبوق في سوء التغذية لدى الأطفال بسبب النقص الحاد في الغذاء كنتيجة مباشرة للحرب وانتشاء وباء كورونا. وكشف التقرير عن وجود 100,000 طفل دون سن الخامسة في اليمن معرضون لخطر الموت، محذرة من فقدان جيل كامل من الأطفال جراء أزمة الجوع والعدوان السعودي على اليمن. المنظمة الأممية كشفت أيضا عن وجود 1.5 مليون طفل يعيشون في المناطق الأشد تضررا جنوبي اليمن، مشيرة إلى أن العدوان السعودي على اليمن أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء والأطفال الذين اضطروا إلى مواجهة ظروف قاسية. وأكدت المنظمة الدولية أن العدوان السعودي على اليمن تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. برنامج الغذاء العالمي يقدر بأن 24 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أن 20 مليونا يفتقدون إلى الأمن الغذائي، معربا عن إحباطه من استمرار قادة العالم بغض الطرف عن هذا المستوى المروع من الفقر.
كشف رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عن تلقيه بلاغا من الأمم المتحدة بتأجيل موعد المفاوضات بشأن الأسرى. وقال المرتضى في تغريدة إن الأمم المتحدة أبلغتنا بتأجيل المفاوضات التي كانت مقررة يوم الخميس إلى موعد غير محدد. وكانت تلقت لجنة شؤون الأسرى مطلع الأسبوع الجاري دعوة رسمية من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة في العاصمة الأردنية عمان. هذا ودعا تجمع المعارضين السعوديين الشعب إلى العمل على إسقاط نظام آل سعود، مؤكدا أن لا أمل في إصلاح هذا النظام بعد أن فقد الشرعية والقاعدة الشعبية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
لا أمل في إصلاح نظام فقد شرعيته. على هذا الأساس أعلن تجمع للمعارضين السعوديين في الخارج عن إطلاق عريضة تدعو لإسقاط نظام آل سعود، معتبرا أن الوضع الذي وصلته السعودية من قمع واعتقال للناشطين وتهور في السياسات الخارجية لا يبقي أي فرصة لإصلاح هذا النظام. العريضة التي أطلقها 22 أكاديمياً وناشطاً وحقوقياً سعودياً أكدت أنه لا بد من التخلص من نظام آل سعود وأن لا أمل بإصلاحه بعد أن فقد شرعيته، وشددت على أن أي دعوة لإعادة إنتاج النظام عبر تبرئة محمد بن نايف أو الترويج لأحمد بن عبد العزيز هي استجابة لرغبات أجهزة استخبارات أجنبية. تجمع المعارضين أكد أن الشعب سينتج نظاما سياسيا حرا أفضل من نظام آل سعود لا يتلقى الحماية من الأجنبي وخاصة من كيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا التحرك يعد استكمالا لتحركات سابقة لمعارضين سعوديين، حيث يعقب إعلان تأطير تحركاتهم السياسية لا سيما حزب التجمع الوطني السعودي الذي تأسس قبل نحو شهرين وضم شخصيات أكاديمية ونشطاء ويدعو لإجراء إصلاحات رافضا الترويج للملكية الدستورية، إضافة لرفضه محاولات تمرير التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. تزايد تحركات المعارضة السعودية في الخارج يترافق مع تغيرات يقول المراقبون إنها ستكون واضحة جدا على ضوء الانتخابات الأمريكية وخسارة دونالد ترامب الداعم الأكبر لولي العهد محمد بن سلمان، حيث تؤكد التقارير أن سياسة رئيس المنتخب جو بايدن ستكون مغايرة وأن بن سلمان سيواجه أياما صعبة. فيما يضيف المراقبون أن تكثيف المعارضة نشاطاتها في هذه الفترة قد يكسبها زخما أكبر ورعاية من أطراف دولية بحكم العداوة التي أوجدها ابن سلمان للرياض على المستوى الدولي بفعل سجل حقوق الإنسان السيء في الداخل والسياسات المتهورة في الخارج.
وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع في إثيوبيا بأنه يمثل أزمة إنسانية كاملة، وذلك بعد فرار 27 ألفا من القتال الدائري شمال البلاد إلى السودان. وأشارت المفوضية إلى أن وتيرة الخروج من إثيوبيا تشير كذلك إلى عملية نزوح واسعة النطاق من إقليم تيغراي، مضيفة أن الفرق العاملة على الأرض تجد صعوبة في مواكبة التدفق. هذا وحذر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد من أن انتهاء مهلة 3 أيام لاستسلام قوات تيغراي يمهد الطريق للهجوم النهائي على عاصمة الإقليم وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين يهدد بزعزعة الاستقرار في مناطق أخرى من إثيوبيا والقرن الأفريقي. حول التحذيرات الأممية من تداعيات الحرب في إثيوبيا نستمع إلى هذا التقرير.
جيل يحمل جيلا بحثا عن الأمان المفقود في البلاد. هذه الصور تختصر معاناة عشرات الآلاف من اللاجئين الأثيوبيين الذين فروا من بلادهم بعد اندلاع المعارك في إقليم تيغراي. الأمم المتحدة أكدت أن أزمة إنسانية واسعة النطاق ترتسم عند الحدود بين إثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الأشخاص يوميا بسبب العملية العسكرية الجارية في الإقليم، وأضافت أن 4000 شخص يعبرون يوما الحدود مع السودان منذ 10 من الشهر الجاري. وأوضحت أن الفرق العام على الأرض تجد صعوبة في مواكبة التدفق، وأشارت إلى أنها في حالة تأهب لتقديم المساعدة لتيغراي عندما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك. ولفتت إلى أن هناك عمليات نزوح ضخمة داخل تيغراي وهذا مبعث قلق شديد. اللاجئون تحدثوا عن مأساتهم مع الحرب التي اندلعت في الإقليم وأكدوا أنهم هربوا بعد أن فقدوا الأمل في البقاء بتيغراي، وأشاروا إلى أن القصف استهدف المناطق المدنية ومنازل الأهالي وهو ما دفعهم إلى الهرب بحثا عن الأمان.
كم سنة اشتغلنا حاجتنا خلينا جيران هناك ولا واحد ما جبنا ولا شفت كده بس جيران هنا راجل يوانو مشان ما بعرف أنا عسي كم سنة بفتش بس ما قال الجو أنا ما بعرف أنا لحد هسي
والله يعني زي ده ما عرفت عنه، لكن بالشفاء هو عملوا
كان في ناس
كان في ماتوا شديد ماتوا والله اي ماتوا. قالوا بعدين قالوا يلا طلعوا مش اي محل كله طلع.
رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد اكد ان العمليه العسكريه الجاريه في منطقه تيغراي ستدخل مرحلتها النهائيه في الايام المقبله، واضاف ان قوات جبهه تحرير شعب تيغراي تحتضر. وأوضح أحمد أن مهلة الثلاثة أيام المعطاة لقوات الميليشيات للانضمام إلى الجيش الفيدرالي قد انتهت، وأشار إلى أن العمليات النهائية لحفظ النظام في تيغراي ستجرى في الأيام المقبلة. ولفت إلى أن قوات الجيش نفذت عمليات جوية بالغة الدقة خارج عاصمة الإقليم ميكيلي، وإن القوات البرية تقدمت في المنطقة. في المقابل أكدت قوات تيغراي الانفصالية أنها صامدة في وجه هجوم حكومة أديس أبابا، وأضافت أن هذه الحملة لا يمكن أن تنتهي طالما أن الجيش النظامي موجود في تيغراي، ولفتت إلى أن القصف الجوي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.
ندد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني بقيام السعوديات بإعادة سياسة اللعن والتشهير إلى المساجد، وذلك على خلفية تصنيف هيئة كبار العلماء بالمملكة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. وقال الريسوني إن الخطوات السعودية بلغت درجة غير مسبوقة من السفاهة والطائش، ولا سيما في إلزام الخطباء بالترويج لهذا التصنيف، واصفا تصرف النظام السعودي بالشنيع. من جهة أخرى، كشف عبد الله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة عن مضاعفات أصابت والده في السمع والبصر نتيجة الانتهاكات اليومية والمتعمدة التي يتعرض لها والده داخل السجون آل سعود. قال نجد الرمز البحرين المعتقل الأستاذ حسن المشيمع إن طبيب القلب أكد أن الارتفاع المستمر في الضغط تسبب في إضعاف قلب والده، كما أن حالة الاختناق وضيق النفسي عادة عائدة للسبب نفسه. وأضاف الناشط علي المشيمع أن هذه المشاكل الجديدة والمضاعفات الخطيرة ما كانت الرعاية الطبية اللازمة متوفرة. إلى ذلك أقدم نظام البحرين منذ تعيين سلمان بن حمد رئيسا للوزراء خلفا لعمه المتوفى على اعتقال عدد من النساء والأطفال من بينهم فتاة، أمرت النيابة بحبسها على خلفية تغريدات عبرت فيها عن فرحتها بتجاوزها الاختبارات وفق ما أكده نشطاء. يتوجه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الإمارات الشهر المقبل في أول زيارة علنية لمسؤول صهيوني رفيع بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقا مع كيان الاحتلال منتصف أيلول الماضي. وسائل إعلام صهيونية ذكرت أن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النهيان بعد أن قدمت الإمارات طلبا رسميا الشهر الماضي بفتح سفارة لها في تل أبيب. وتأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد أن زار وفد حكومي إماراتي برئاسة وزيري الاقتصاد والمال قبل أسابيع كيان الاحتلال. لقي عاملان مصرعهما وجرح اثنان آخران صباح اليوم في تفجير وقع داخل مصنع للصلب في مدينة أسدود في الداخل الفلسطيني المحتل حسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية. ورجحت الشرطة الصهيونية فرضية انفجار اسطوانات غاز في المصنع، لكنها فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تحذر إدارة ترامب من أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه برد ساحق. قمة بريكس تجدد التأكيد على التزامها بسيادة سوريا وتشدد على أن حل أزمتها ليس عسكريا. سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية يؤكد تلقيه تهديدا بالقتل بعد إعلانه نزاهة الانتخابات. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أحبتي، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي ينابيع البيان، حيث سنواصل حديثنا حول بلاغة الزهراء سلام الله عليها من خلال استعراض خطبتها الفدكية، وعبر الحديث الذي سيكون لنا مع الخبير على الهاتف حول هذا الموضوع، ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن الخطبة الفدكية التي كان حديثنا يدور حولها في لقائنا السابق وما يزال اشتملت على مضامين دينية واجتماعية وسياسية، فجاءت خطبتها هذه غاية في الدقة من حيث العمق الدلالي والبلاغي، وهذا بديهي كونها كانت معنية بالخطابة قبل الإسلام وبعده، ويتضح ذلك من خلال المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية التي ازدهرت فيها الخطابة نتيجة تزايد الحاجة إليها في مواجهة المشركين والدفاع عن الحقوق، ومما يلاحظ استعمالها سلام الله عليها للمصطلحات الإسلامية الجديدة والمعاني الراقية التي اكتسبت من الدين الحنيف.
ومن المضامين التي تظهر لنا من خلال دراسة خطبة الزهراء سلام الله عليها أنها كانت تمثل طريقة من طرق الإقناع، وبما أن الخطاب موجه إلى أناس غلبت عليهم الأطماع الدنيوية، فقد كانت الزهراء سلام الله عليها بحاجة إلى هذا الأسلوب البلاغي الرفيع في محاولة منها للتأثير. وقد دفع ذلك الزهراء سلام الله عليها إلى أن تكشف وبصراحة لهؤلاء القوم أخطاءهم وعيوبهم، مبينة لهم أن الذي يعيشون فيه ما هو إلا وهم زائل، وأنهم بعملهم هذا ينقلبون على أعقابهم بعد هداهم، كما نلاحظ ذلك في الفقرة التالية التي شحنتها بالتقريع واللوم بأسلوب استفهامي إنكاري، شفعته بالاستشهاد بأسلوب مثله من القرآن الكريم: أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ فخطب جليل استوسع وهيه، واستنهر فتقه، وانفتق رتقه، وأظلمت الأرض لغيبته، وكسفت النجوم لمصيبته، وأكدت الآمال وخشعت الجبال، وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته.
مستمعينا الكرام، استضفنا على الهاتف في وقفتنا لهذا الأسبوع بين رحاب أدب أهل البيت عليهم السلام وبلاغتهم الأستاذة زينب عيسى، الكاتبة والباحثة الإسلامية من لبنان. نرحب بكم كل الترحيب في برنامج ينابيع البيان المتخصص في دراسة أدب أهل البيت وبلاغتهم عليهم السلام، وحلقتنا هذه مخصصة لاستعراض ودراسة مظاهر البلاغة وروعة البيان فيما جاء عن الزهراء سلام الله عليها في خطب وأقوال وربما بعض الأبيات الشعرية. راجين منكم أستاذة أن تحدثونا عن الأساليب البلاغية والبيانية والبديعية التي ركزت عليها الزهراء البتول في الخطب المأثورة عنها أكثر من غيرها. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين. أم عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نعرف بأن عندما تم الأمر لأبا بكر وكان خليفة للمسلمين أخرج وكيل سيدة فاطمة عليه السلام من فدك، فكانت طلبت سيدة فاطمة بحقها وكان من المطالب ورد أبا بكر الشهود. وعندها دخلت السيدة فاطمة إلى مسجد أبيها، نعم دخلت السيدة فاطمة وألقت خطبة وكان عنوان خطبتها البلاغة وبلاغة الحق. الحق كان عنوان خطب السيدة فاطمة إلى مسجد أبيها. ومعرفة الحق هي صفة النفس الكبيرة، النفس التي يعجز الناس العاديين عن إدراك ما ورائها. فالأفق الذي تشرف عليه النفس الكبيرة هو الأفق الذي يستشرف إليه نظر الآخرين. فالسيدة فاطمة سلام الله عليها عندما دخلت المسجد دخلت باسم الحق، خطبت خطبة كانت من محاسن الخطب، خطبة مجللة بنور النبوة، فيها عبق من أرج الرسالة، خطبة فيها من البيان ما يبهر الأنام، خطبة بارعة هزت المشاعر والقلوب، خطبة مع إيجازها استفاضت في نقلها المؤلفات والسير، وقد رويت من عدة طرق وكلها إجماع على موقف السيدة فاطمة الثابت في إبداء مظلوميتها وكشف اللسان عن منعها حقها وإرثها كما منعوا الخلافة عن زوجها. أن أقول بأن السيدة فاطمة سلام الله عليها عندما طالبت بحقها لم تطالب من أجل الأرض، فكبرت كلمة تخرج من أفواه من يقول بأن السيدة فاطمة سرقت وطالبت من أجل الأرض والمال. وكان نحن ولو قرأت سيرتها تقطع صوتا مع تقصفها وزهدها. السيدة فاطمة قد راعها ما جرى حولها.
سؤالنا الثاني للأستاذة زينب عيسى عن سر إكثارها من استخدام وتوظيف أساليب الاستفهام الاستنكاري والجمل القصيرة والاستشهاد بالآيات القرآنية، وخاصة في خطبتها المعروفة بالفدكية.
السيدة فاطمة سلام الله عليها خطبت خطبة فيها من الاستفهام والاستنكار الذي كشفت على مر التاريخ معنى الظلم وكيف كان الظلم. والأكثر من ذلك نحن ما يجب أن نستخلص من السيدة ومن خطبة السيدة فاطمة عليه السلام، نستخلص كيف أنها كانت مدرسة، مدرسة علمتنا كيف نحافظ على حرية المبدأ، على حرية ذاتنا، على حرية كلمتنا وكيفية الامتثال في الدفاع عن حقنا وعن كرامتنا. السيدة فاطمة سلام الله عليها في خطبتها علمتنا كيف تستحيل القضية روحا، علمتنا الخوض في معركة الحق والباطل، علمتنا عليها السلام أنه مهما كان للباطل جولة كذلك للحق دولة، علمتنا عليها السلام أنه مهما تعددت موازين الباطل فلن يستوي في الحق مؤمن وجاحد. علمتنا السيدة فاطمة بخطبتها أنه وإن اعتدي على الحق في ظلمة الليل الآيل فللحق في ضمير الكون شاهد. هذا قليل وغيض من الفيض الذي ألقته السيدة فاطمة عليها السلام في خطبة فيها من الإيجاز والمعاني مدرسة ما زالت تتناقلها الأجيال. تفضل سيدي.
نشكر لكم ضيفنا الكريم على الهاتف الأستاذة زينب عيسى الكاتبة والباحثة الإسلامية من لبنان على هذه الإجابات القيمة التي تفضلت بها فيما يتعلق ببلاغة الزهراء سلام الله عليها من خلال خطبها وأقوالها. والآن نواصل معكم أعزائنا المستمعين استعراضنا للمزيد من مظاهر البلاغة وروعة التعبير والبيان في خطبة الصديقة الطاهرة الزهراء البتول سلام الله عليها. كونوا برفقتنا.
أيها الأكارم، لعل من نافلة القول أن نقرر أن خطبة الزهراء سلام الله عليها تعد نموذجا فريدا للخطب الدينية، إذ التزمت فيها بالبيان البليغ الذي يأخذ بمجامع القلوب، فقد كانت الغاية التأثير في الناس وإحداث الصدمة التي تعيدهم إلى الوراء، فامتازت بالأسلوب الواضح الذي يتدرج من حيث الانفعال وإثارة المشاعر، متوسلة في ذلك بأساليب وخصائص بلاغية وبيانية. نذكر منها على سبيل المثال ظاهرة التوازن التركيبي، حيث لا يصعب علينا أن نكتشف أن هذه الخطبة تتألف من جمل متوازنة من حيث التركيب، وقد حقق هذا التوازن إيقاعا هادئا وجميلا يجعل السامع يحس بمتعة التأثير، إذ إن المعاني التي تضمها الجمل تؤثر في المتلقي، فيجتمع المعنى والإيقاع لصالح النص. ومن أمثلة هذا التوازن قولها عليها السلام:
كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، وقولها عليها السلام في مستهل خطبتها: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، وسبوغ آلاء أزداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها. كما تم النقاد والبلاغيون بظاهرة التقديم والتأخير لأن لها دلالة كبيرة، ذلك لأنها تفيد التأكيد والاختصاص والحصر، وسيدتنا الزهراء عليها السلام كانت تهدف إلى تأكيد المعنى في نفوس المسلمين. ومن الأمثلة على ذلك قولها: فمحمد من تعب هذه الدار في راحة، وقولها في وصف كتاب الله: كتاب الله الناطق، بينة بصائره منكشفة سرائره. ومن الأمثلة الأخرى قولها: قائدا إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، وقولها: أفعل عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه؟
أيها الأفاضل، تجوالنا بين رحاب البلاغة الفاطمية لم ينتهي بعد، حيث سنستكمله في القسم الثالث والأخير، متوقفين عندما روي عنها من أقوال وما نسب إليها من أشعار. نشكر لكم طيبة متابعتكم،
وكونوا على موعد معنا في الأسبوع المقبل مع ينابيع البيان. إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم.
الإقدام المسؤول. أعزائنا الأفاضل، استخدم الإمام الخامنئي هذا المصطلح لأول مرة في خطاب ألقاه في ربيع العام 2018 أمام حشد من الطلبة الجامعيين، عندما وصفهم بالضباط وقادة الحرب الناعمة ودعاهم إلى تغليب خطاب الثورة الإسلامية في الجامعة، وقال لهم: أقول لكل الخلايا الفكرية والجهادية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، ليكن كل واحد منكم صاحب القرار وبيده زمام المبادرة، كما هو الحال بالنسبة لآمر إطلاق النار في ساحة المعركة.
نعم، وقد واجه التفويض الذي أعطاه قائد الثورة الإسلامية إلى شباب الجامعات أو من أطلق عليهم اسم جنود الحرب الناعمة ردود فعل واسعة ومختلفة مما حدا بالموقع الخاص للسيد الخامنئي دام ظله على الشبكة المعلوماتية لتقديم توضيح يقوم على أساس المتبنيات الفكرية والعقائدية لقائد الثورة وأهمها:
أولا، الفكر والعمل توأمان لدى ضباط الحرب الناعمة. عندما نتحدث عن حالة مصطلح آتش باختيار بالفارسية أو الإقدام المسؤول بالعربية، فيجب قبل كل شيء أن نعرف من هم الذين يشملهم هذا التفويض بالتحديد.
وعندما نتحدث حول مهام النظام الإسلامي حسب منظور وفكر الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه وسماحة آية الله السيد الخامنئي، نصل إلى تعبير أو تعريف مهم وأساسي يقود الذهن إلى معان مستوحاة أو مستلهمة من تسمية فتح الفتوح التي أطلقها المسلمون على آخر معركة حاسمة ومصيرية وضعت نهاية لحقبة الحكم الساساني.
واليوم تواجه الجمهورية الإسلامية والنظام الإسلامي حربا ضروسا اسمها الحرب الناعمة، تستدعي أن ينزل الشباب الجامعي من ضباط الحرب الناعمة حسب تعبير الإمام الخامنئي إلى الساحة. لقد استخدمنا هنا لفظة ضباط الحرب الناعمة الشباب ولم نقل الجنود، فالجندي ينتظر صدور الإيعاز له إما بالتقدم أو بالتراجع، ولا يملك الإرادة أو زمام الإقدام والمبادرة، بل يعمل بكل ما يؤمر به من قبل القائد العسكري.
كما أننا أعزائي الكرام لم نقل قادة المعسكرات أو الألوية لأنهم معنيون بوضع الخطط الكبيرة، لكن الضباط الشباب موجودون في الساحة لتنفيذ الأوامر، وهم على بينة مما يجري على الساحة ويلمون بكل تفاصيلها، لا بل يتحسسونها بأجسامهم، وهذا هو الدور المناط بالشباب الجامعي النخبوي الموجود في الساحة ويتحرك بحرية ومسؤولية داخل الأطر المرسومة له.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية،
والذي تناولنا فيها مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش دار اختيار، وهو من المصطلحات الجديدة في عصر الثورة الإسلامية المباركة.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
الغنى قلة تمنيك والرضا بما يكفيك. الإمام الهادي عليه السلام.
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصبر حين البأس، والآن نتحدث عن الصبر في مجال العلاقات الإنسانية، أي مجال الآداب والعلاقات الاجتماعية بين الناس. ونبدأ بالعلاقات الزوجية، فهذه العلاقات لا تستقيم ولا تستقر إلا بأن يكون الزوجان واقعيين، يصبر كل منهما على صاحبه ويحتمل منه بعض ما لا يروقه بل بعض ما يؤذيه. فالحياة تختلط فيها الأشواك بالأزهار، وتمتزج فيها الآلام بالملذات، وكل إنسان فيه ما يمدح وما يذم، وليس هناك من ترضى سجاياه كلها. أيها الإخوة، أمر القرآن الرجال بالصبر، وإن أحس أحدهم بالنفور والكراهية في نفسه قبل زوجه، مقدما العقل على العاطفة والانقياد للأخلاق على اتباع الهوى. وفي هذا يقول القرآن في معاملة الأزواج للنساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا النوع من الصبر مطلوب في علاقة الآباء مع أبنائهم، والأبناء مع أبنائهم، والأقارب مع أقاربهم، والجيران مع جيرانهم. ويدخل في هذا إلجام النفس بلجام الحلم، وكفها عن الاستجابة لثورة الغضب أو دواعي الانفعال، والحرص على دفع السيئة بالحسنة، بل بالتي هي أحسن كما أوصى القرآن. فيحيل هذا السلوك الجميل العدو إلى صديق، فيكسب إلى صفه قلبا محبا بدل أن يضيف إلى أعدائه واحدا. يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعدد القرآن أوصاف أولي الألباب الذين يستحقون عقبى الدار أي الجنة، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم. إن الفرق ما بين الإنسان المتحضر وغيره أنه يقدر على ضبط نفسه والتحكم في عواطفه وانفعالاته وتوجيه سلوكه وعلاقاته، الوجهة الإنسانية التي ترضي الأذواق الراقية والآداب الرفيعة ولا تجرح إحساس أحد أو تؤذيه بغير موجب. وهذا ما يصوره لنا القرآن إذا عرض علينا صورة أولئك الجفاة من أعراب البادية الذين جاءوا إلى حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وآله ينادون بأصوات جاهرة وجلافة ظاهرة: اخرج إلينا يا محمد، غير مراعين ما تقتضيه اللياقة والأدب في معاملة شخصية مثل شخصية الرسول، لها مقامها ومشاغلها وأعباؤها. ولا غرو أن نزل القرآن يندد بهذا المسلك القبيح الجافي، وإن قدر ظروف بداوتهم وأعلن العفو والمغفرة عنهم في النهاية. وفي هذا يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأكارم، في هذا المجال من مجالات الصبر يمكننا أن ندخل صبر التلميذ مع أستاذه والتزامه بما عقد معه من شرط، وإن حجز عنه بعض المعلومات أو الحقائق لحكمة يراها، وخصوصا إذا صحبه على هذا الشرط، فالمؤمنون عند شروطهم. وفي هذا ذكر القرآن قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح الذي لقيه موسى مع فتاه، قال: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فقد طلب موسى عليه السلام من العبد الصالح المشهور باسم الخضر أن يصحبه ليعلمه مما علمه الله، فذكر له أنه لن يستطيع صبرا على متابعته، وعلل هذا بأمر ينبع من دافع فطري أصيل في الإنسان، وهو حب الاستطلاع والرغبة في استكشاف المجهول. ولهذا قال لموسى عليه السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ولكن موسى قبل مصاحبته مؤكدا له أنه سيصبر على ما يراه منه وإن لم يحط به خبرة ولم يدرك له سرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولكن موسى عليه السلام يرى من المواقف والتصرفات الصادرة ما لا يملك معه السكوت والصبر، فيعترض مرة بعد مرة، منكرا عليه ما صنع، مخالفا ما وعد به من الصبر. والخضر يذكره بذلك كلما أبدى اعتراضا، ففي أول إنكار له قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أما في المرة الثالثة فكانت الفاصلة، وهنا قال العبد الصالح: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويأخذ بتأويل الحوادث الثلاث، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم الصبر في القرآن،
يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع